لأن الذي سمعه سمعه يقول هل عسيت. وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقول لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو أولا لا تقل هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول له إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، نردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو ايش مخلوق، وان اردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن اطلاقه اولى. طيب وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل لقول لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيعطيه الله ما يشاء. والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. نعم، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما جرى من النار فقبه إلى الجنة. الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر، قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العمود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك في نص عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ومثال أن لا تسأل غير الذي كنت. نعم، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك، أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل، في لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه من شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها ورأى فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. نعم نعم، يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب وليست كويل، ويل الوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. الثالثة طيب، فيقول يا ربي أدخلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيبحث الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، ويبحث الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه، فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك قال الأعرابي وأظنه أبي رزين العقيل، قال أما يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لم نعد من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس لا يدل على ضد ذلك. نعم، ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول فمن. الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهذا لم يعاهد الله عز وجل أن لا يسأل غير الدخول، لأنه لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل لهم كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال لهم هنا تمنى ولم يقل لا تسأل غيره، فقال تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد. لا أنا عندي نسخة، أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه أقرب الصواب، تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت نيته وصار لا يتصور شيء يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثال. وهذا هو آخر أهل الجنة دخوله، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا. الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم نعم استدل به ولا عجب أن يكون الله يعجب. أين نعم نعم خالد نعم
قبل ذلك
ليش حتى لو كان ما عاجب عليه فضح الله عز وجل ليس لأن الأمر بغتا ولكن يضحف لحال الإنسان وإن كان حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع وأنه لو إذا أرخيت له الحد الأثلف ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا أضحك حتى العجب الله يعجب لكن ليس لخفاء الأسباب عليه ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن ظاهره. نعم نعم هي خلاف بعض من يضاردها أي داخلها ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما فعلت على إبراهيم أو هي نار ليست نار الكافرين ولكن الصحيح أن المراد الورود هنا العبور على الصراط. نعم ثلاثة نعم
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة يبدي ربعيه يعني ما تحت الأدب ويجافي السجود يباعد يديه عن جنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبياض إبطيه لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأرجية والرداء إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بيضه. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض لأنه إذا ارتفع وفرج بدا البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك بن بحينة بالتنوين عندكم كذلك. لماذا نؤمن؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله ولهذا جاءت الهمزة يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابي. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب ولهذا قالوا انه يفرق بينما اذا كان ابن ثانية مضافة الى الجد او الى الام يفرق بينهما. لماذا؟ اولا بالتنوين وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة وثانيا في إثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منصوبا إلى أمه، ولو كان منصوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الأول. فمثل لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى الأم صار تابعا للاسم الأول إن كان مرفوعا فمرفوعا وإن كان منصوبا فمنصوبا وإن كان مجرورا فمجرورا. وأما إذا كان مضافا إلى جد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف به ابن إلى الجد وما أضيف به إلى الأم. ايش كيف؟ نعم فيها اقوال في نصف انقطعت الامنيه، واذا لم تكن هي مؤنثه فانت تعرف ان الامنيه تانيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات فعل. نعم إيش؟ أي صحيح، لأنه لو كان في شعر ما تبين البيع.
بعض الناس بحجة تفريق بين المتابعين حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا نصيبه؟
هذا أيضا من سؤال مهم. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ. وما أكثر الفهم الخاطئ، والحرص أحيانا يكون سببا للضياع. والصواب أنه لا يمتد بل يعلو، يعني يرفع ظهر الراكب. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا بقى؟ عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد، إيش هذا الشرح؟
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. قاله أبو حميد يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود. وأنه ورد في صفة السجود. قال زين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان، ويستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا لا يمكن ضمها وهو يريد أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة. ثم إن الإنسان ليس فرضا قضية مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقها. نعم ما هو نازك أصابعه، ولهذا لا نجد أحدا يستطيع أن يحرك أذنه نعم أو أنفه، وكذلك أصابع رجليه صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها ثم فرجيها من السنة. فالصواب أن هذا ليس من السنة. السنة أن تجعل أن تحاول أن تكون أصابع رجليه رقيقة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله ما يحتاج إلى تعليق. لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح الصلاة.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله، الآمر هو الله عز وجل، لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أسجد على سبعة أعظم، أعضاء، وفي لفظ أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون شعر الرأس، فإذا سجد الإنسان انسدل شعره، وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل، بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا، وثوبه المنفصل أيضا ساجد، ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة، هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا، وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل، فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفك. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس. لكن قد روي عن ابن عباس أنه رأى رجل يصلي مع قص الشعر ففكه رضي الله عنه، وهذا يحتمل أنه يرى أن كف الشعر مطلقا منهين عنه، أو أنه علم أن هذا الرجل كفه أو عقصه بعد أن دخل الصلاة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها من أول أقول لا تنصح إسحاق، لا تنصح، وأن تقولها بالأول مكسورة من أول.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة. والأنف تبع للجبهة، ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط، والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيره. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وبناء على ذلك، لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليها، نقول له لا تسجد عليها، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض. وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ست أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها. هذا هو القول الراجح. طيب، فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عن السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قولها وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي. النهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كذلك في الشعر، اذا كان الانسان له شعر ينزل الى الارض، فان بعض الناس اذا اراد ان يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا ايضا لا ينبغي، بل السنه ان يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الارض اتسع مكان سجوده فكان ذلك افضل. وهل يجب أن نباشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص. وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخفاء. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين إذا قلنا إن كفي المرأة عورة للصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه. لقول أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجى عليه. طيب فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة في الطيات فترفع جبهته عن الأرض فهنا لا يصح السجود لأنه لم يصل على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره لقول أنس إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض. فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس أو وضع جبهته على كفيه فإن هذا لا يسرئه. نعم لماذا؟ لأنه لم يسبق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكع عليه هل يجزئه؟ عجيب يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكع فهذا لا يجزئه لا بد أن يمكن الجبهة. طيب ولو سجد على إسفنج هل يجزئه؟ إسفنج منتفش. نقول إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزأ وإلا فلا يجزئ. طيب ولو سجد في الطائرة الطائرة على الهواء ولا على إسفنج على الهواء يا اخوان اتقوا الله
استقر
نعم
على حديد الطائرة.
قال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلي بالطائرة لان الطائرة مستقرة على الهواء فلم يمكن جبهته من الارض. وقال اخرون بل هي صحيحة لان الذي يباشره المصلي صل يعتمد عليه بخلاف مسألة السفنج ونحن. وهذا هو الحق أنه يصح أن يصلي على طائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد إلى أشكال. نعم هذا
بعض الناس في بعض الجهات ينصف في بكاء إلى أن يفرج إلى لم يسمر يعني ينبطي إلى الذي بجنبي حتى يسجد.
أي
وأيضا تكون أحيانا في ذات الأرض يعني يكون فيها غبار وأشياء يعني أخرى في ذات يخاف أن ينفع في شم الثوب.
يعني هذا يقول أحيانا إذا لم يكف الثوب فإنه يؤذي جاره يعني النبي إلى جنب الصلاة وهذا حق صحيح. نقول في هذه الحال كفه عن جاره فقط لأنه إذا لزم من فعل السنة إذاء من إلى جانبه فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جانبك لا تتورط لأن دفع الأذية أولى من فعل السنة. وأما مسألة الغبار فسبحان الله العظيم هي يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار وش هذا؟ نعم أو يقول الجبهة إذا انتهى قال هكذا وراك كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم هذا غلط نعم. المرأة لا بد أن تكف شعرها. إذا قلنا إن المتصل بالرأس كالرأس، فالمرأة كما تعلمون يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها، وبناء على ذلك لا بد أن يدخل الشعر تحت الخمار، ويلزم من هذا أن تكفه من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم. تأكيد أو هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو إيش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفيه. وفيه أيضا أن المعتبر في الاهتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض، فإذا قدر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأنت تشاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود، وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام، وهذا غلط. يقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم يسجد، ومثله بقية الأركان. وفي حديث الدليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام، وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا، هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه. وقلنا إن الأمر في هذا واسع، ولكن أقرب ما يقال أنه ينظر إلى موضع السجود، لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع السجود. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه. ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير فهنا ينظر إلى إمام حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
السجود
قيل أنه أن تقول اسم الشخص الأعلى وأنت تقوم على أعلى السجود،
وبعد ذلك لا
يضر لو رفعت اليد. نعم، لو رفعت اليد. نعم، هذا غلط، هذا ليس بالصحيح.
خاصة السجود المسجد
بقينا الطمأنينة، غاب الطمأنينة في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون والانقلاب، بحيث يعود كل عضو إلى مكان وإنقل وإن يتمكن من التسبيح. وبعض نقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح، سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى وقل رب اغفر لي وربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب. وإذا قلنا إنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركن.
على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو،
نعم، هذا مسألة، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه. إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لمسح. ولكن أحيانا يرفعها لعذر، إما لهجوم حشرة عليه، وإما لحكة أصابته، وإن لأي أي شيء أنهم لحاجة لكنه يردها بالسرعة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيد فلا ينبغي أن يصح سجوده بمثل هذا؟ هذا عندي محل ترد، لكن الاحتياط أن تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. إلى في ماذا مساجد فلا بد أن يكون سجود على أعضاء السجدة. نعم. أربعة.
خمسة مرة.
ها؟
خمسة.
بعد؟
خمسة أنصارين.
لا يمكن خالد يدعي أنه فرض هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خاف أنه فقيه هو. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معن بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكبث الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة.
قول باب السجود على الأنف، لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى؟ وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن قوس عن أبيه، وقد أثلفنا الكلام عليه قبل. قوله فيه على سبعة أعظم عن الجبهة، قال الكرماني: على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة، أن يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم.
نعم.
الباب
الذي لي نقرأ الباب. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام يعني قال
ها؟ أي الباب الأخير هذا السجود على الأنف والسجود على الطين.
نقرأ الحديث
الترجمة هذا.
باب قوله باب السجود على الأنف والطين كذا للأكثر وللمستمني السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار. وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه. ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قاله الخطابي: وفيه نظر وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. نعم هذا السياقين.
نعم
في شرط في الحديث.
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل يا تحدث؟ فخرج فقال: قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جليد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن لي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامي، مش بقي عندنا العشر الأخير، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم